بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يأخذ بأيدينا للهدى والحق. أسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. نسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، إن من المتقرر عند أهل الإسلام بما أسسه هذا الكتاب العظيم في قلوب المؤمنين أن العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: سبح اسم ربك الأعلى. وأن العلم بالله سبحانه وتعالى هو العلم الذي يجب على العبد أن يطلبه لذاته وأن يتعلمه لذاته، وأنه ليس هناك علم أوجب على العبد أن يتعلمه من علمه بربه وخالقه وما له من الحق على عبيده، حق إفراده بالتوحيد وحق إفراده بالعبادة وحق الرضا به ربًا وخالقًا ومالكًا للوجود كله، وحقه بأن يعتقد في ربهم عز وجل أنه موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن النقائص جل جلاله. فليس هناك علم أوجب على العبد المؤمن أن يتعلمه إلا هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ليس ذلك فحسب، بل ينضم مع ذلك اعتقاد الإنسان المسلم أن هذا العلم العظيم هو أصل لكل علم سواه، فهو الحاكم لكل علم من علوم الدين والدنيا، العلم بالله عز وجل. إذ العبد المؤمن يتعلم في هذا العلم ما لربنا عز وجل من الأسماء الحسنى وما لربنا عز وجل من الصفات العلى، وأن أثر تلك الأسماء وتجليات تلك الصفات إنما يظهر في كل مناحي هذه الحياة وما ارتبط بها من العلوم. فبالعلم بالله عز وجل يدرك الإنسان حكمة التشريع، ويدرك الإنسان غايات ومقاصد أمر رب السماء والأرض. وبعلم أسماء الله عز وجل وصفاته فإن هذا الأمر يبين قيمة كل علم يطلبه الإنسان، بل ويستطيع الإنسان بهذا العلم أن يعرف أن ما يتعلمه هل هو علم حق أو علم باطل. فأصبح هذا العلم كما أنه مطلوب لذاته فهو أيضا ميزان لجميع العلوم، لجميع العلوم، فإن مردها ومرجعها إلى هذا العلم العظيم. فمدار العلوم كلها كما قرر علماء الإسلام، مدار العلوم كلها على معرفة الله عز وجل وأمره وخلقه، فمرد ذلك كله إلى هذا العلم العظيم. ثم أن لهذا العلم العظيم ثمرة عظيمة جدا على نفس العبد، أول ما تظهر في هذا الإنسان أنه عالم بربه وليس جاهل بربه عز وجل. وهذه غاية الغايات لوجودك يا ابن آدم، أن الله سبحانه وتعالى منحك هذا العقل وميزك به عن البهائم والعجماوات، ليكون المطلوب الأول من هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي فضلك الله عز وجل بها وكرمك، أن تجعلها طريقا يوصلك إلى العلم بربك عز وجل. فمن صرف قوة عقله وفكره ورأيه وذكائه، صرفها في غير المقصود الأعظم الذي خلقت له، إذن هو أشغلها في غير ما خلقت له، وأن له يوم القيامة أن يلقى ربه بقلب سليم، وأن له يوم القيامة أن يلقى الله عز وجل بعمل ينجيه من عذابه وعقابه. فلذلك هذا الأمر أول ثمرة يجدها الإنسان عندما يدرك أنه وفق بتوفيق الله، وأعين بإعانة الله، وسدد بتسديد الله، وهدي بهداية الله، أن يجعل هذه النعمة التي هي نعمة العقل التي بها التعلم وبها إدراك الأشياء، أنه صرفها فيما خلقت لأجله. فلذلك يجد هذا الإنسان من الطمأنينة عندما يستشعر أنه وفى لربه. فالله عز وجل أخذ علينا العهد، والأمر أول ما ارتبط العهد ارتبط بقضية الإيمان بالله عز وجل، الرب الخالق المتصرف المستحق للعبادة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا آمن الإنسان بخطاب ربه وعلم أن هذا الخطاب يذكره بموقف عظيم أوقفه الله عز وجل وخاطبه، وأنه أخذ عليه العهد أن يكون في هذه الحياة مؤمنا بربه الذي خلقه، وأن هذا الإنسان قبل هذا الأمر، وقبل أن يكون عليه شهداء. الشهداء من؟ الأراضين السبع والسماوات السبع والملائكة والأب آدم، كل هؤلاء أوقفهم الله عز وجل في ذلك الموطن ليقوموا بهذه الشهادة، ثم الله عز وجل بفضل منه ومنا، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يذكر العباد بذلك العهد والميثاق الذي أخذ عليهم، ووعد بأن ينزل الكتب وأن يرسل الرسل ليذكروا بهذا العهد والميثاق الذي أخذ على بني آدم. فلذلك إذا عاش الإنسان وصرف قوة عقله وإدراكه لكي توصله إلى العلم الصحيح بربه عز وجل، فليعلم أنه وضع قدما راسخة في طريق الوفاء لذلك العهد والميثاق الذي أخذ منه. وأما من انصرف عن هذا العلم واشتغل بغيره وتلهى به، فكان بربه جاهلا ولم يكن بخالقه عالما، فليستعد للمعاتبة العظيمة من ربه في موقف عظيم ما لم يتب ويتراجع ويقضي عمره في طلب هذا الأمر. إذن هذه قضية العلم بالله، وهذه أعظم ثمرة يتحصل عليها الإنسان، هذا الرضا وهذا اليقين وهذه الطمأنينة وهذا الشعور بفضل الله وكرمه أن هدى هذا الإنسان لهذا الطريق. ثم ما ينشأ بعد ذلك من أعلى معالم الإيمان وأكبر سمات أهل الصلاح والتقى، وهو محبتهم لربهم عز وجل، المحبة العظيمة التي لا يدانيها أي حب ولا يقاربها أي حب، بل هي المحبة الحاكمة على كل حب. فإذا لم يكن الحب طريقا يوصل إلى محبة المحبوب الأعظم وهو الله جل جلاله فلا قيمة لذلك الحب، بل يكون وبالا على صاحبه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا الذين قامت محبتهم من أجل الله وإرضاء لله ولكي تكون عونا للوصول إلى الله، فهذه هي المحبة المرضية عند الله، وهي التي تبلغ الإنسان عند ربه عز وجل. فهذا الحب العظيم الذي يجده هذا المؤمن ويستمتع به عندما يجد أن علمه بربه عز وجل غرس في قلبه هذه المحبة لربه العظيم، وأن الثمرة التي تظهر وتدل على ذلك وهو أن هذا اللسان لا يفتر ولا يغفل عن ذكر ربه عز وجل، فتجد هذا الإنسان كثير الذكر لربه، لأن القلب مملوء بمحبة الله، والإنسان إنما يكثر من ذكر من أحب. فهذا مقياس يكتشف به سالك هذا الطريق إلى أي مدى تغلغل الحب في قلبه وتملك شغاف قلبه واستوى على عرش القلب، فيكون هذا المقياس كثرة ذكر الله عز وجل، ويصبح الإنسان ديدنه أن يذكر الله جل جلاله وأن يجد أنسه إذا ذكر الله عز وجل، ولا يجد الوحشة إلا في مكان غفل عن الله وتلهى أهله عن ربهم جل جلاله، فلا يجد وحشة إلا في مثل ذلك المكان. أما حيث يذكر الجليل العظيم الكريم الرحيم الرحمن فلا يجد أنسا إلا في مثل ذلك المكان. أيضا يصبح لهذا الإنسان ميزانه الخاص الذي يزن به الأمور، يزن به الناس، يزن به الأعمال، يزن به ما على ظهر الأرض من أمور وممتلكات وغيرها، بل يزن به هذه السماوات والأراضين على سعتها، يكون له ميزانه الخاص، وأن ذلك كله لا يساوي شيء أمام لحظة يكون فيها قريبا من ربه عز وجل. فيكون له هذا الميزان الذي يدرك حقيقة هذه الأمور ويزن به هذه الأشياء، فلذلك يكون هو في واد والناس في واد آخر. وهذه ثمرة عظيمة، ولذلك كما ذكرت لكم مما عبر به العلماء من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قال بعض العلماء قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قيل وما أحلى ما فيها؟ قال حب الله والقرب منه، هذا ألذ شيء في الدنيا، من لم يجد راحته في ذلك، ومن لم يجد أنسه في ذلك، ومن لم يجد سعادته في ذلك، والله ينبغي عليه أن يتحسر وأن يكبر على نفسه. فلذلك هذا أمر عظيم، وهذه ثمرة كبيرة هي من ثمار هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان يحمل ميزانا صحيحا دقيقا يدرك به حقائق الأشياء، يزن الناس ميزانا صحيحا دقيقا. فهذه ثمرة من هذه الثمار. أيضا من آثارها تجد أن هذا الإنسان لا يضيع له وقت في غير طاعة ربه، لا يضيع له وقت في غير طاعة ربه، لأنه يرى أن راحته في ذلك، ولأنه يرى أن من الخسارة الكبيرة أن الله أكرمه بوقت وما أشغله بشيء يرضي ربه عز وجل، فأي خسارة تكون قد لحقت به. فلذلك تجده أثبت الناس على عمل صالح، ولذلك تجده أكثر الناس تحصيلا للأعمال الصالحة، ولذلك تجده أدوم الناس على الطاعات، ولذلك تجده أرفع الناس عن الخصومات في أمر الدنيا. فهو لا تشغله تلك الأمور، لا يتحسر على شيء فاته من الدنيا، لا يحزن أنه فاته أمر من الدنيا. فتجده وقته وجهده وفكره وعمله إنما هو في طاعة ربه عز وجل، فما ينتهي عمل صالح إلا لكي يدخل في عمل صالح، وما ينتهي التفكير لعمل صالح إلا ليشتغل الفكر بعمل صالح آخر. هذا شأنه وهذا ديدنه، لأنه أدرك أن الله ما خلقه إلا لذلك. ثم أنك تجده في كل عمله، في كل عمله لا يمكن إلا وأن يكون في بدء العمل وفي وسط العمل وفي آخر العمل يستشعر أن الله معه، وأنه يراجع ويحاسب نفسه هل ما يقوم به يرضاه الله ويقبله الله ويرتفع به عند الله درجة ويزيد مكانته عند ربه ويستجلب له رحمة الله ومحبة الله. هذا شغله وهذا فكره. ألمه أنه لا يقبل، فرحه أن الله عز وجل راض عنه، فقط هذا تفكيره، وكل ما يتحرك فيه هذا ميزانه، سواء كان لأمر دين أو أمر دنيا. وهنا عندما نقول هذا الكلام لا يتصور الإنسان أن المقصود بذلك هو أن الإنسان فقط يدخل بهذه الأمور من باب الصلاة والصيام وقراءة القرآن، بل نقول نعم هذا طريق، ولكن كذلك يدخل بهذا عندما يأكل ويشرب وينام ويعمل ويتاجر ويتعامل مع الناس ويتخلق بالأخلاق، فإن هذا الأمر يدخل في هذه الميادين كلها، عندما يخاصم وعندما يداعي وعندما يقاضي، عندما ينكح وعندما يطلق وعندما يختلف مع جيرانه، كل هذه الأمور كلها هي منضبطة بهذا العلم، لا تنفك عنه أبدا، لا تنفك عنه أبدا. فلما كان حقيقة هذا العلم بهذه المكانة، كم يجد المؤمن من حاجة أن يقرأ كتاب الله، لأنه ليس هناك مصدر للعلم اليقيني بالله عز وجل إلا وأساسه وأصله هو هذا الكتاب الكريم، كتاب الله، الذي قلنا كما قال العلماء نقلا عنهم وبيانا لما بينوا وتذكيرا بما ذكروا، أن هذا القرآن العظيم لم يذكر شيئا ولم يعرض لأمر كما ذكر العلم بالله عز وجل. فلن تجد في القرآن أن الله ذكر شيئا كما ذكر ذاته العلية، وأثنى على شيء كما أثنى على ذاته العلية، ووصف شيئا كما وصف ذاته العلية. فلم يذكر الله لا الجنة ولا النار ولا السماوات ولا الأرض ولا الملائكة ولا المخلوقين كما ذكر ذاته العلي جل جلاله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم عرف الخلق بربهم عز وجل. فلذلك عندما تحمل كتاب الله أول ما يدور في خاطرك أنك تقرأ فيه ما يعرفك بربك، ما يملأ قلبك علما بخالقك الذي أوجدك من العدم، بخالق هذا الكون جل جلاله، بل تجد من الفرح والسرور أن الله أكرمك بذلك وأن الله أسعدك بهذا، فيتقبل الإنسان هذا الأمر ويظل هذا الشوق والحنين لهذا القرآن بما يجعل الإنسان لا يمكن أن يمضي عليه اليوم وليس لكتاب الله عز وجل نصيب ونصيب وافر من وقته ويومه، وأن يبقى عمله في أمور حياته يدور مع كتاب الله عز وجل، لأنه كما قلت في كل تصرفاته هو مستشعر يستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة، يستشعر غاية الخلق التي لأجلها خلقك الله عز وجل وأوجدك. فلذلك يكون الإنسان مع القرآن مرة وهو يتلو آياته ومرة وهو ينقاد لآياته، يدور بين هذين الأمرين، بين قراءة يرافقها تدبر وتفكر ويقين، وبين عمل وحراك يتحرك فيه الإنسان ليدل على أنه خاضع لما جاء في كتاب ربه عز وجل. فلذلك هذا مقصد عظيم لقراءة القرآن. وأما إذا جاءت الآية أو جاء الموضع الذي جاء الخبر اليقيني بأن له تميزا في وسط الكتاب بآياته المتميزة في هذا الأمر، فعندما يأتي نص الوحي على لأن هذا الموطن من القرآن أو هذه الآية من القرآن ميزة في باب العلم بالله عز وجل، فأحسب أن الإنسان المؤمن يجد أن ذلك هو موطن الغنم العظيم الذي يرى أنه من الخسارة الكبرى أن يفرط فيه. وقد وجدنا أن ذلك ورد في آية عظيمة هي آية الكرسي، أعظم آية وأفضل آية في القرآن الكريم آية الكرسي، كما مر معنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قارئ القرآن ومتقن القرآن ومن رب العالمين، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه القرآن أبي بن كعب، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في القرآن أفضل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فردد عليه السؤال فقال: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم. ثم قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي أن هذا هو العلم الذي يستحق أن الإنسان يهنى أنه وصل إليه عندما قرأ القرآن وأدرك أن هذه الآية هي آية عظيمة. لماذا؟ لأنها وصفت الرحمن، لأنها تكلمت عن الرب العظيم الجليل الحي القيوم العلي العظيم سبحانه وتعالى، تكلمت عن الرب جل جلاله، فلذلك كانت لها هذه المكانة. وقلنا أن هذه الآية العظيمة تضمنت 10 كلمات 10 جمل كل واحدة منها تضمنت قاعدة عظيمة كبرى في قضية بناء الإيمان والعلم بربنا الرحمن، تضمنت مفاهيم جليلة لا ينبغي للعبد المؤمن لا يدركها ولا يتفطن لها، وأنه إن غابت عنه وعن حياته هذه المعاني فأنى له أن يكتمل الإيمان في قلبه، وأنى له أن يشعر بالسعادة الكاملة التامة في هذه الحياة الدنيا. فوقفنا في دروسنا الماضية مع الثلاثة الأولى. الأولى قول ربنا عز وجل: الله لا إله إلا هو. الثانية: الحي القيوم. الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله الاسم الأعظم. وتبين لنا المفهوم الذي قال به عدد من المحققين للاسم الأعظم لربنا عز وجل، وأنه هو الاسم سواء كان فردا أو مركبا، لكنه إذا كان يتضمن جميع الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أو معاني الحمد كله. فلذلك قال من العلماء من قالوا أن الله جل جلاله هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وكذلك الحي القيوم، لأنه كما تبين لنا أن الحي اسم جامع لصفات الذات، والقيوم اسم جامع لصفات الأفعال، فلما كان جامعا قالوا هذا اسم الله الأعظم. والنتيجة أن الاسم الأعظم إذا سأل العبد به ربه عز وجل أجابه، فهذه فالله عز وجل، وقلنا ممن قال أن الله هو الاسم الأعظم قالوا لأن جميع الأسماء تضاف إلى الله والله لا يضاف إليها. فأنت تقول الله هو الرحيم، هو العليم، هو الكريم، هو العزيز، فتضيف جميع الأسماء إلى لفظ الجلالة إلى العكس. فقالوا هذا يدل على أن هذا هو الاسم الأعظم. قالوا أيضا الله لا يثنى، وكذلك لا يجمع، وكذلك هذا الاسم لم يتسمى به أحد من الخلق. فلما هذه الأمور اجتمعت مع غيرها فقالوا الله هو الاسم الأعظم. فالله عز وجل ابتدأ الآية بكلمة الله، ثم بعد هذه الكلمة جاء ذكر ماذا؟ جاء ذكر الحق الأعظم الذي هو لهذا الإله العظيم الله جل جلاله. ما هو هذا الحق الأعظم؟ أنه لا إله غيره، وأنه لا معبود سوى الله. من هو؟ لا إله إلا هو، هو الإله، هو المعبود. كل من ادعى الألوهية سواه فباطل وظلم عظيم. ثم بعد أن بين هذا الحق العظيم المرتبط بلفظ الجلالة الله، الله سبحانه وتعالى إكراما ومنة لهذا المخلوق المكرم، فبعد أن بين الحق العظيم المرتبط بلفظ الجلالة الله وهو إفراده بالعبودية، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لعبيده ما يجعلهم يمتلئون يقينا ورضا وطمأنينة بأن الله عز وجل هو الإله الذي لا معبود سواه، هو الإله بحق. فما بعد هذا التقرير العظيم إنما هو ماذا؟ إنما هو فتح باب الربوبية الداعي والمؤسس والمالئ للقلب بالقبول والرضا واليقين أنه لا معبود بحق إلا الله. فابتدأ ذكر هذه الأسماء والصفات لربنا عز وجل التي تؤسس لهذا القبول والطمأنينة والرضا واليقين. فكان البدء بماذا؟ بذكر اسمين، عندما اجتمعا أصبحا الاسم الأعظم لربنا عز وجل الحي القيوم، ووقفنا معهما في درسنا الماضي. ثم جاء بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، إكمال وتتميم لمعنى مفهوم الحياة، وأن الحياة لربنا عز وجل أكمل ما يكون، وأن كل حياة في غيره فهي حياة منقوصة، وإنما الحياة فيها إنما هي من عنده سبحانه وتعالى، أما أن غيره يملك حياة كاملة مستقرة فلا وجود لذلك، فالله وحده هو الحي جل جلاله، ومن عداه فحياتهم ناقصة قاصرة، إنما تمتد فيها الحياة من الحي القيوم سبحانه وتعالى. فلا تأخذه السنة، والسنة كما قلنا في قوله عز وجل لا تأخذه السنة، إذا علمنا أن السنة تهجم على الإنسان المجهد المتعب ولا يستطيع أن يردها، والسنة مقدمة النعاس، فإن هناك النوم وأخف منه النعاس وأخف منه السنة، والسنة تهجم على الإنسان هجوما بغير إرادته، فالله عز وجل يخبر عن كمال حياته سبحانه وتعالى وعن كمال قيوميته في تدبير هذا الكون أن السنة لا تأخذه، والنوم كذلك لا يأخذه. فإذن هذه المعاني العظيمة، إذن هذه أمور مرتبطة بالذات وبالأفعال، من وقف عندها تيقن أن لربنا عز وجل الكمال في صفات الذات والكمال في صفات الأفعال. ثم يقول الله عز وجل في رابع هذه الكلمات ورابع هذه القواعد العظيمة، يقول عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض. له قدم الخبر، قدم الخبر على المبتدأ ليفيد ماذا؟ ليفيد الحصر، أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بما المصدرية ليشمل كل شيء، فكل شيء ملكه جل جلاله، وليس لأحد مشاركة له في هذا الملك. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ذلك ملكه، فالسماوات ملكه وما فيها ملكه، والأراضين ملكه وما فيها ملكه، له سبحانه وتعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد. هذا المعنى العظيم الكبير الذي يدل على كمال القدرة، الذي يدل على سعة الملك، الذي يدل على تمام الملك. فالكون من خالقه؟ الله. من مالكه؟ الله. فملكه ملكا تاما، لأن الذي خلق هذا كله وأوجده من بعد عدم هو الله، والذي يملكه هو الله، وأن كل من يتحركون ويظنون أنهم مالكون لذلك إنما الأمر عارية عندهم، وليس لهم ملك تام، وإنما الملك التام لهذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا ما وقف الإنسان معه وتفكر وعاد إلى نفسه، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان خلقه وجعل في غريزته وفطرته حب التملك، وجعل في غريزته أيضا أن يحب ذلك لنفسه، وجعل أيضا فيه من خلقة الضعف ما جعله يدرك أنه لا يمكن أن يحقق تلك الأمور لنفسه بنفسه، فهو يحتاج إلى المعونة. وأيضا إذا ملك فإن فيه غريزة التسلط، وقد يكون الطغيان والظلم والتعدي. فلما كان الإنسان بهذه الخلقة فأصبح لهذا الأمر العظيم أثر جليل وكبير في تهذيب نفس الإنسان. فمن أحب بموجب الغريزة أن يملك ما ينفعه، فإذا علم أن المالك الحقيقي لذلك كله هو الله، فلماذا يذل نفسه لمن لا يملك؟ لماذا يذل نفسه لمن لا يملك؟ فليسأل من يملك. والعقل السليم يرشد الإنسان لذلك. وإذا كان علم بعد أن ملك أن الملك الحقيقي لله، فلماذا يطغى بشيء هو لا يملكه ملكا تاما؟ ولماذا يتكبر به؟ ولماذا يفتخر؟ إذا علم أن المالك لذلك هو الله فيعود إلى التواضع. فهذا الأمر رفعك أن تنذل لغير الله، وهذا الأمر أنزلك من أن تكون طاغية جبارا، فأوجد فيك العزة من جهة، وأوجد فيك التواضع من جهة، وأوجد فيك أيضا أنك تنظر إلى الناس بهذه المقاييس. فمن أراد أن يتكبر بما ملك تقول مسكين وجهول، ومن رأيته انذل لمن لا يملك تقول مسكين أهان نفسه. فلذلك هذا الأمر العظيم كم له من تأثير. فلما كان الإنسان خلق بهذه الكيفية فالله سبحانه وتعالى أظهر له من العلم به جل جلاله من أسمائه وصفاته وأفعاله ما يوجد عنده علاجا لذلك الأمر. فإن قبل صلحت نفسه، وإن لم يقبل أهان نفسه، وإن لم يقبل أدخل نفسه في طريق يجد من بعده العناء والعذاب والألم. ثم الأمر الرابع الخامس قوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا وقف الإنسان مع هذه الكلمة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من تبدأ تتخيل الملائكة بأعدادهم الكثيرة. سلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك ساجد أو راكع لله. أطت السماء وحق لها أن تأط، أعداد كبيرة، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ما يعود عليهم الدور مرة أخرى إلى يوم القيامة. ثم انظر إلى الكروبيون من أصناف الملائكة أعظمهم، جبريل 600 جناح سد الأفق عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكر في إسرافيل، ثم أيضا تأمل في الإخبار عن حملة العرش، ثم إن انتقلت إلى الملائكة إلى الجن، ثم إن انتقلت إلى بني آدم من آدم إلى يوم القيامة، ثم بقية المخلوقات، والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل هؤلاء يهابون من ربهم عز وجل أن يشفعوا لأحد، أن يشفعوا لأحد. إذن أي أثر سوف تجده في قلبك من الإجلال والتعظيم والتكبير لهذا الرب العظيم والهيبة التي لله جل جلاله. وفي حديث الشفاعة الناس يقفون ذاك الموقف العظيم ويصيبهم من الشدة ما يصيبهم، إلى أن يصلوا يقولون نذهب إلى من يشفع لنا عند ربنا أن ينزل ليفصل بيننا، فيأتون آدم أبو البشر ويذكرون ويثنون عليه. ما هو المطلوب؟ اشفع لنا عند ربك. آدم يقبل، إذا به يشعر أن هناك حمل عظيم لا يطيقه، لا أستطيع، اذهبوا عني، اذهبوا إلى غيري. يبعثهم إلى نوح ويثني على نوح، فيأتون نوحا أيضا، لا يستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لا يدانيه غضب، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أذن له. فعندما يتفكر الإنسان ما هو أثر ذلك على نفسك، عندما تفهم هذا المعنى فهما صحيحا، ما هو أثره على أنك تتجرأ على ذنب تريد بعد ذلك من أحد أن يشفع لك؟ من؟ ما هو الأثر في أن تشعر أنه لا ملجأ من الله إلا إليه؟ إذا أردت النجاة من الله ارجع إليه، ارجع إليه، انذل بين يديه واخضع له، لا نجاة إلا ذلك. فلذلك هذا المعنى العظيم الكبير الذي جاء في هذه الجملة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي تقرر هذا المعنى الكبير أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة فيما يحكم ويريد، لا أحد بمقدوره رد قضاء الله، لا أحد بمقدوره رد قضاء الله سبحانه وتعالى. فالله هو القاهر فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى حكمه ماض فيهم، عدل فيهم قضاؤه جل جلاله. ولذلك الإنسان الذي يخرج من هذه القاعدة العظيمة وهذه الجملة الجليلة في هذه الآية الكريمة أنه لا يملك الفرار من الله إلا إليه. إذا أردت أن تفر من الله فالجأ إليه، وإذا أردت أن تنجو من عقاب الله فعد إليه، وقف ببابه واستغفره وتب إليه. هذا هو الطريق وهذه الفائدة العظيمة. بعد ذلك ما هو أثرها؟ هل الإنسان بعد ذلك يريد أن يخفف عن ذنوبه فيلجأ إلى ميت في قبره، ويلجأ إلى شجر أو حجر أو غير ذلك؟ فالملجأ إلى الله، والنجاة بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهذا معنى عظيم نأخذه من هذه القاعدة الجليلة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل له، ولمن رضي الله أن يشفع فيه، أما بدون ذلك فلا، فالأمر إليه أولا وآخرا. القاعدة السادسة والجملة السادسة في هذه الآية قول ربنا عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم بالله، يبين لنا أن العليم اسم من أسماء الله عز وجل، وأن العلم صفة من صفات ربنا عز وجل، صفة ذاتية له جل جلاله. هذا العلم الموصوف به الرب جل جلاله هو علم محيط، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا في الأمر العلوي ولا في الأمر السفلي، ولا الظاهر ولا الباطن، ليس هناك شيء يخفى عن علمه. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان، ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سوف يكون بعد الآن، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، المستحيلات الله يعلم لو كانت كيف تكون. هذا علم الله المحيط. علم الله جل جلاله المتعلق بخلقه، بهذا الخلق، كما ذكر العلماء من خلال ما ورد في القرآن، فذكروا أمورا تدل على متعلق هذا العلم بهذا الخلق. من ذلك يقولون، مما ذكره العلماء، أولا شمول علم الله عز وجل لكل شيء في السماء والأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالله علمه محيط بكل شيء في السماء، والله علمه محيط بكل شيء في الأرض. أيضا الله عز وجل علمه الشامل الكامل لكل ما يلج في الأرض، ولكل ما يخرج منها، ولكل ما ينزل من السماء عليها، ولكل ما يعرج منها إلى السماء، فالله عز وجل عليم بذلك كله. ثالثا قالوا أن الله عز وجل في القرآن بيّن أن علمه سبحانه وتعالى المحيط يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في الأرحام، فكل رحم الله عز وجل يعلم ما فيها. أيضا قالوا علمه المحيط بمكنونات القلوب وما تخفيه الصدور، يعلم السر وأخفى، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فإذا من علمه سبحانه وتعالى المتعلق بهذه المخلوقات أنه يعلم ما في القلوب وما تخفيه الصدور، فكل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى. أيضا قالوا أن علم الله عز وجل المتعلق بالمخلوقات علمه بالأشياء قبل أن تكون، فالله عز وجل قدر كل ما نراه على ظهر هذه الأرض، وما لم نره لأنه كان قبل وجودنا، وما لم نره لأنه سيكون بعد وجودنا، فالله قد علمه وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذن هذا علمه المتعلق، من علمه المتعلق بالمخلوقات أنه علم سبحانه وتعالى الأشياء قبل وقوعها، وأن ذلك مكتوب في كتاب عند ربنا، لا يضل ربنا ولا ينسى. أيضا قال العلماء من علمه المتعلق بالمخلوقات علمه سبحانه وتعالى لأحوال عباده، تقيهم وفاجرهم، غنيهم وفقيرهم، إلى غير ذلك من أحوال العباد، فإن الله عز وجل قد علم ذلك من عبيده كلهم. قبل وجوده، فهذا من علمه المتعلق بالمخلوقات. أيضا من علمه سبحانه وتعالى علمه المحيط لكل مناجاة بين اثنين، فالله يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء، على ظهر الأرض كلها وفي السماوات، ما تناجى اثنان فأكثر إلا والله عز وجل يسمع مناجاتهما، لا يخفى عليه شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، من ذلك قول ربنا عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله عز وجل من علمه المتعلق بالمخلوقات أن علمه محيط بكل مناجاة بين اثنين فأكثر، مهما أسر النجوى مهما أخفوا ذلك، فالله عز وجل وسع سمعه ذلك كله. أيضا مما ذكره العلماء علمه الشامل لما ينزل من الشرائع على لما ينزل من الشرائع على رسله، فينزل بعلم ويعلم ما يصلح في الخلق ويعلم ما ينفع الناس، فينزل ذلك الأمر بعلمه سبحانه وتعالى. أيضا وهذا معنى عظيم ونريد أن ننتبه له من علم الله المتعلق بالخلق، أن العلم الذي عند البشر سواء كان متعلقا بالدين أو الدنيا فإن ذلك إنما هو عطية من الله. فالذي أعطى العقول للبشر وخلقها وأخرجها للوجود وجعل فيها القدرة على إدراك المعلومات، من هو؟ الله، الذي جعل في هذا الكون قانونا ثابتا صارما يتحرك به هذا الكون كله، وجعل في العقل قدرة على أن تدرك شيئا من ذلك العلم، من هو؟ الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وقال عز وجل: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أدوات التعلم، من أعطانا إياها؟ الله. فلذلك هذا العلم الذي يتحصل عليه الإنسان فإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أدرك الإنسان هذا المعنى إذن وهو يعلم أن علم الله محيط بكل هذه الأمور، فهل هذا الإنسان بعد ذلك يجعل في قلبه ويخفي في سره عن الناس هيبة منهم ولا يهاب من العليم الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء؟ ما هو أثر ذلك على أن يصدق الإنسان في عمله وأن لا يرائي فلانا وفلانا من البشر إذا علم أن الله مطلع على السر وأخفى؟ ما أثر ذلك على الحياء من الله أن الإنسان يظل يدور في خاطره ما يغضب ربه عز وجل، يستحي أنه يتكلم به أمام الناس، ألا يتفكر فيستحي من الذي يعلم السر وأخفى؟ فيكون لهذا الأمر أثر عظيم إذا وقف الإنسان. فإذا هذا حال علم الله عز وجل وتعلقه بالمخلوقات. أما المخلوقات والإنسان، ماذا حاله مع علم الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمه مصون بالهيبة والجلال، علمه مصون بأنه لا طاقة للإنسان أن يصل إليه إلا ما أذن الله عز وجل به للإنسان، فالأصل منته وعطاؤه، وأما بدون ذلك أن للإنسان أن يصل. والله عز وجل يعطي للناس أمور علهم يستخدمون عقولهم استخداما صحيحا فيدركوا هذه المعاني. هذا الإنسان الذي يظن أنه وصل إلى كل شيء، كم من أمراض تظل سنين والبشر يجتهدون أن يجدوا لها دواء فلا يستطيعون، ولو وقف الإنسان لأدرك أن عدم الوصول لأن الله بعد لم يأذن بذلك العلم أن يدركه الإنسان، ومتى ما أذن يسر لهذا الإنسان أن يصل إليه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أذن هو جل جلاله. إذن هنا بعد ذلك هل الإنسان يشعر بالكبرياء؟ بل إذا وصل إليه وأدرك شيئا من ذلك أول ما يتوجه إلى شكر ربه العليم الحكيم جل جلاله وإلى عطائه سبحانه وتعالى ومنته. لكن الإنسان جحود، ولكن الإنسان إذا غفل عن إدراك هذه المعاني يعيش حياة الضنك، حياة الجحود وعدم الشكر لربه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فهذا شأن الإنسان، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما السابعة فهي قوله عز وجل، الثامنة فهي قوله جل جلاله وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن الله الاسم الأعظم، لا إله إلا هو الحق الأكبر للعظيم الله جل جلاله، أول داع للاستحقاق كمال الذات وكمال الأفعال، كمال الذات بالحياة، كمال الأفعال بالقيومية، الحي القيوم، كمال ذلك لا تأخذه السنة ولا النوم، ثم كمال الملك التام لكل شيء، فبعد ذلك أنت الفقير والخلق كلهم فقراء، ليس غني إلا الله هو الغني، والمالك هو الله. ثم بعد ذلك العلم، وهو العليم سبحانه وتعالى الذي علمه محيط بكل شيء، ثم أن علمه مصون لا يصل إليه الخلق إلا بما أذن هو وما أعطى هو، فهو الذي يأذن بذلك. ثم بعد ذلك يبين أنه جل جلاله هو الكبير المتعال، فيذكر أمر الكرسي، والذي سميت الآية من أجل هذا الجزء منها بهذه التسمية آية الكرسي، فقال ربنا عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، ليبين أنه الكبير جل جلاله وأنه أكبر من كل كبير. فالكرسي كما ورد، الكرسي والعرش جاء ذكرهما، والله عز وجل أخبر أنه مستو على عرشه، وأن الكرسي كالمرقاة إلى العرش، وليس عندنا علم باتساع العرش أو الكرسي، ولكن مما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش، والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 خريف، قدمه في الأرض السفلى والعرش على قرنه، وهو يقول سبحانك سبحانك حيث كنت. فإذن الكرسي كما وكما ذكر ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلا. فإذن هذا يدل على ماذا؟ والمؤدى يدل على ماذا؟ على أن ربنا عز وجل هو الكبير المتعال، وأنه سبحانه وتعالى ملكه عظيم واسع لا يعلمه إلا هو خالقه جل جلاله، ولا يدبر أمره إلا هو جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه السنة ولا النوم، ينام الناس وأمر السماوات والأرض مدبر، يموت الناس وأمر السماوات والأرض مدبر، يعيش الناس أمر السماوات والأرض مدبر. فالأمر لله وليس للخلق، لأن الله عز وجل هو الحي القيوم، أما غيره فليس كذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل عليه هذا الأمر ولا يتعبه هذا الأمر، فالله عز وجل القوي القادر العليم الحكيم الحي القيوم، فإنه سبحانه وتعالى يدبر هذا الأمر ولا يتعبه. ووالله ما استقر هذا المعنى في قلب إنسان ووجل من أحد من البشر إلا وشعر الطمأنينة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن امتلأ قلبه بهذا المعنى أن العظيم سبحانه وتعالى لا يثقل عليه تدبير أمر السماوات وأمر الأراضين ومن فيها، وأن البشر ماذا يملكون؟ كانت الأرض وتدبيرها قبل أن نكون نحن، وستكون وبعد أن نذهب نحن، وكانت الأرض قبل أن يكون آباؤنا، وبقيت الأرض بعد أن ذهب آباؤنا. فالله عز وجل هو القيوم، ماذا يكون في قلب المؤمن من الطمأنينة والثقة والرضا بقضاء الله وقدره وتدبيره جل جلاله ولا يؤوده حفظهما؟ ماذا يكون في الطمأنينة عندما تدعو الله؟ أنت تدعو من؟ تدعو القادر، تدعو العليم، تدعو الحي، تدعو القيوم، تدعو المالك جل جلاله، إن لم يعطك هو من يعطيه؟ فعندما هذه المعاني فعلا يعيش الإنسان بها فإن للمؤمن حياة أخرى. ثم تختم هذه الأمور العشرة بقول الله عز وجل وهو العلي العظيم. حقيقة هذه الخاتمة بعد ذكر تلك الأمور لتبقي أمام الإنسان أن الله عز وجل علي عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وثنائه ماذا قال؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأن ما وصلت إليه من إدراك هذه المعاني فالله عز وجل أعظم وأجل. فإذن الختم بقوله سبحانه العلي العظيم لكي هذا المعنى يبقى حاضرا في ذهنك وأنت تدركه عندما تقرأ هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات متعال على خلقه، يدبر شؤون ملكه من فوق سماواته سبحانه وتعالى، وأنه عظيم الشأن جليل القدر مهيب المقام واسع الملك رهيب السطوة والسلطان ذو الجلال، عظيم سبحانه وتعالى في ملكه جل جلاله وفي تدبيره وفي حكمه. فعندما يقف الإنسان مع هذا المعنى فإنه يفتح له أن كلمة العلو والعظمة وأنها باب للتحدي للخلق كلهم أن ينالوا من الله شيئا، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تضمنتها آية الكرسي والتي تؤسس في القلب أساس العلم بالله سبحانه وتعالى على صورة عظيمة وعلى منهج سليم وإخراج لعبد من عباد الله المؤمنين واثق الخطى في حياته واضح الطريق أمامه الطريق إلى ربه لا يمنة ولا يسرى، أن يرضى الله، أن يكبر الله، أن يعظم الله، أن يجل الله، أن تستحضر معية الله، أن يمتلئ القلب حبا لله وإجلالا لله سبحانه وتعالى، ألا نغفل عن ذكر الله. هذه المعاني كلها بقدر ما نستوعب ما جاء ذكره في هذه الآية العظيمة آية الكرسي فلذلك الثمرة كما قلت أن هذا القلب يمتلئ علما بالله، المحبة لله عز وجل، يصبح هذا شأن هذا القلب، فرحه سروره أنسه كله يكون عندما يكون قريبا من ربه عز وجل، توجهه في اللجأ الخوف إلى الله عز وجل، فهو يسأل الله لأنه المالك العليم، ويخاف من الله لأنه هو القوي القادر المالك، إن سلب ما يستطيع أحد أن يعطيك، إن أذنبت ما يستطيع أحد أن يشفع لك إلا من بعد إذنه. فيصبح الإنسان يتحرك في حياته وقد يكون لهذه المعاني أثر في أن تحكم كل هذه التصرفات التي يتحرك بها الإنسان. لذلك أمرنا ووجهنا وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفسه وتوجيها لأمته أن تكون لآية الكرسي حضور، حضور في صباحنا عندما نصبح ونستقبل يومنا، وحضورا في ليلنا عندما ننام وقد نفارق الدنيا فتكون هي الزاد لملاقاة ربنا، حضور عندما يصيبنا أذى وهم، حضور في كلماتها عندما نريد أن ندعو بالحي القيوم فيستجاب لنا، حضور في استحضار علم الله عز وجل فتقوم المراقبة الصحيحة لربنا عز وجل، تقوم مراقبة العبد لربه عز وجل في كل أحواله وشؤونه. إذن هذه المعاني التي نأخذها من آية الكرسي فعلا تدلنا على أن الحاجة ملحة أن نقف معها وأن نكرر قراءتها كما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يوفقنا لأداء هذا الأمر. نسأله عز وجل، نسأله سبحانه وهو العليم الحكيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، نسأله عز وجل أن يجعله زادا لنا للقاه وأن يشفعه فينا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يكون قائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، وأن يرفعنا به درجات عنده سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.